الدرس الخامس من دروس المنتخب في بلاغة العرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال المؤلف غفر الله له التمني في الحاشية، قال السعد التفتزاني: التمني هو طلب حصول الشيء على سبيل المحبة، فلا يتمنى الإنسان شيئا إلا إذا أحبه. قال: هو طلب حصول الأمر المحبوب دون أن يكون لك طمع وترقب في حصوله، لأنه إذا كان قريب الحصول مترقب الوقوع فهو التردي، فالتمني للشيء المستحيل أو بعيد المنال الذي يصعب التوصل إليه فتتمناه، والتردي للشيء القريب الحصول والمطموع فيه. قال: الفرق بين الرجاء والتمني: التردي ليس من أقسام الإنشاء غير الطلب، والتمني من أقسامه. التردي ترقب حصول الشيء، والتمني طلب الشيء. التردي ترقب حصول الشيء، هذا الشيء حاصل في غيره وهو يترقب حصوله عليه يرجوه. قال: أدوات التمني: الأصل في الأدوات هي ليتا، كما أصل أدوات التردي لعل. قال الله تعالى: حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وقال تعالى: قيل ادخلي الجنة قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين. وهناك أدوات أخرى خرجت عن الأصل، وهذه الأدوات هي لعل وهل ولو. لعل أصلها للترجي، لكن تستخدم للتمني في الشيء المطموع فيه الذي هو قريب المنال، إما حقيقة أو ادعاء، مثل قول فرعون: لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، دفعوا إلى ذلك كبره، وحتى تصور أن هذا الشيء قريب ممكن وليس بالأمر المستحيل، فعبر عنه بأسلوب التردي والتوقع، فقال: لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، ولم يقل ليتني أو ليت، لأنه في نظره هذا شيء ليس بصعب. وهل التي هي أصل موضوع للاستفهام، لكنها قد يتمنى بها. ولو الذي حرف امتناع لامتناع أو امتناع لوجود. ومن الأخيرتين ركبت هذه الكلمات: هلا ولولا ولوما. هلا حرف تحضير مع المضارع: هلا تزورنا فنكرمك، ومع الماضي حرف توبيخ: هلا حضرت الدرس، تقول للشخص الذي غاب عنه: هلا حضرت الدرس. وكذلك لولا مع المضارع تحضير: لولا تستغفرون الله، تحبه وتحثه. الحظ والحث سيان وزنا ومعنى، إلا أن الحظ أبلغ من الحث. فلولا في المضارع قلنا تحضير: لولا تستغفرون الله، ومع الماضي توبيخ: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فهذا توبيخ. ولوما مثل لولا في جميع حالاتها. أما هل فهي في الأصل من أدوات الاستفهام، وأما لو فهي حرف امتناع لامتناع، وأما لعل فهي للترجي. وجميع هذه الكلمات تستعمل مكان ليت لأغراض بلاغية سيأتي بيانها قريبا إن شاء الله تعالى. هل تستخدم للتمني لإنزال المستحيل منزلة الممكن. قال تعالى عن الكافرين: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فهم هنا نزلوا المستحيل. ما هو المستحيل؟ الشفاعة للكافرين. فهم هنا لشدة الطمع في الشفاعة أنزلوها منزلة الممكن، مع أنها مستحيل في حقهم، لكن دفعهم إلى هذا شدة طمعهم واحتياجهم للشفاعة في ذلك الموقف. وقال تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. هل يوجد طريق للخروج من النار؟ هذا لشدة طمعهم في الخروج أتوا بحرف هل الذي هو للاستفهام في الأصل، لكن هنا معناه التمني وليس الاستفهام، وإنما كان التمني بهل بتصور الممكن، لأن هل أداة استفهام والمستفهم عنه أمر ممكن، وإذا استفهمت بهل عن شيء مستحيل فإنه لشدة الطمع في ذلك المستحيل. قال لو وتكون في مقام الشيء العزيز بعيد المنال، لأنها في الأصل حرف امتناع لامتناع، فإذا تمنيت بلو يدل على شدة الحرص وأيضا لندرة ذلك الأمر. تتمنى الشيء العزيز النادر تتمناه بلو. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. وقال جرير ولا الشباب حميدة أيامه لو كان ذلك يشترى أو يرجع. الشاهد لو، لما كان هذا الشيء بعيد المنال صعب، فهو حرف امتناع لامتناع، هذا لا يمكن أن يكون، فتمنى بلو لشدة الطمع في رجوع أيام الشباب وهيهات. وقد يلحق بهل ولو ولو لا وما، فقالوا هل لا ولو لا ولو ما كما تقدم. قال عنترة بن شداد هل لا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي. لست مصدقة أني فارس، اسأل الخيل والخيل ينبئك بما لم تعلمي وما جهلتيه. وقال تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. الشاهد فلولا كان، إذا دخلت لولا على الفعل الماضي تفيد التوبيخ، وإذا دخلت على المضارع تفيد التحضير، فهي هنا دخلت على المضارع. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون، هذا الشاهد ينهون، لولا ينهون يعني يحثهم ويحضهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال الشاعر أسد علي وفي الحروب نعامة ربداء تجفل من صفير الصافر هلا برزت إلى غزالة في الوغى بل كان قلبك في مخالب طائر صدعت غزالة جمعه بعساكر تركت كتائبه كأمس الدابر. قال لهذه الأبيات قصة وآثرت أن أسوقها كاملة لأنها شيقة، وهي كتب الحجاج بسم الله الرحمن الرحيم من الحجاج ابن يوسف إلى سليمان بن عبد الملك بن مروان، وكان لا يزال صغير لم يتولى الملك بعد، وكان الوالي هو أبوه عبد الملك بن مروان. سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإنك كتبت إلي تذكر أني امرؤ مهتوك عني حجاب الحق مولع بما علي لا لي منصرف عن منافعي تارك لحظي مستخف بحق الله وحق ولي الحق وتذكر أنك ذو مصاولة ولعمري إنك لصبي حديث السن تعذر بقلة عقلك وحداثة سنك ويرقب فيك غيرك فأما كتابك إلي فلعمري لقد ضعف فيك عقلك واستخف به حلمك فلله أبوك أفلا انتصرت بقضاء الله دون قضائك ورجاء الله دون رجائك وأمت غيظك وأمنت عدوك وسترت عنه تدبيرك ولم تنبهه فيلتمس من مكايدتك ما تلتمس من مكايدته ولكنك لم تستشف الأمور علما ولم ترزق من أمرك حزما جمعت أمورا دلاك فيها الشيطان على أسوأ أمرك فكان الجفاء من خليقتك والحمق من طبيعتك وأقبل الشيطان بك وأدبر وحدثك أنك لن تكون كاملا حتى تتعاطى ما يعيبك فتحلقت حنجرتك لقوله واتسعت جوانبها لكذبه. وأما قولك لو ملكك الله لعلقت زينب بنت يوسف بثديها فأرجو أن يكرمها الله بهوانك وألا يوفق ذلك لك إن كان ذلك من رأيك مع أني أعرف أنك كتبت إلي والشيطان بين كتفي فشر ممل على شر كاتب راض السخف والحمق ألا يدلك على هوى ولا يردك إلا إلى ردى وتحلب فوك للخلافة فأنت شامخ البصر طامح النظر تظن أنك حين تملكها لا تنقطع عنك مدتها إنها للقطة الله التي أسأل أن يملكك فيها الشكر مع أني أرجو أن ترغب فيه ما رغب فيه أبوك وأخوك فأكون لك مثلي لهما وإن نفخ الشيطان في منخري فهو أمر أراد الله نزعه عنه وإخراجه إلى من هو أكمل به منه ولعمري إنها لنصيحة فإن تقبلها فمثلها قبل وإن تردها علي اقتطعتها دونك وأنا الحجاج. وقدم الحجاج على الوليد بن عبد الملك فدخل عليه وعليه درع وعمامة سوداء وقوس عربية وكنانة، فبعثت إليه أم البنين: من هذا الأعرابي المستلئم في السلاح عندك وأنت في غلاله؟ فبعث إليها هذا الحجاج بن يوسف، فأعادت الرسول إليه تقول: والله لأن يخلو بك ملك الموت أحب إلي من أن يخلو بك الحجاج. فأخبره الوليد بذلك وهو يمازحه، فقال: يا أمير المؤمنين، دع عنك مفاكهة النساء بزخرف القول، فإنما المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، فلا تطلعها على سرك ومكايدة عدوك. فلما دخل الوليد عليها أخبرها بمقالة الحجاج، فقالت: يا أمير المؤمنين، حاجتي أن تأمره غدا يأتيني مستلئمة. ففعل ذلك، وأتى الحجاج فحجبته، فلم يزل قائما حتى قالت له: إيهن يا الحجاج، أنت الممتن على أمير المؤمنين بقتلك عبد الله بن الزبير وابن الأشعث، أما والله لولا أن الله علم أنك من شرار خلقه ما ابتلاك برمي الكعبة وقتل ابن ذات النطاقين وأول مولود ولد في الإسلام. وأما نهيك أمير المؤمنين عن مفاكهة النساء وبلوغ أوطاره منهن، فإن كن ينفرجن عن مثلك فما أحقه بالأخذ عنك، وإن كن ينفرجن عن مثله فغير قابل لقولك. أما والله لقد نقص نساء أمير المؤمنين الطيب عن غدائرهن، فبعنه في أعطية أهل الشام حين كنت في أضيق من القرن، قد أضلتك رماحهم وأثخنك كفاحهم. وحين كان أمير المؤمنين أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم، فما نجاك الله من عبد أمير المؤمنين إلا بحبهم إياه. ولله در القائل: إذ نظر إليك وسنان غزالة بين كتفيه أسد علي وفي الحروب نعامة، إلى آخره. ويروى أن قائل هذه الأبيات شبيب بن يزيد هو خارجي ابن نعيم الشيباني الشاري، وشبيب هو زوج غزالة، هو خارجي وهي خارجية، يعير بها الحجاج لما هرب من غزالة امرأته وهي في 900 فارس. وتروى لعمران بن حطان وهو خارجي أيضا وهي أشهر، ويروى أنها دخلت الكوفة أي غزالة في 30 نفسا، وفي الكوفة 30,000 مقاتل معها 30 نفس فقط. فصلت الغداء وقرأت البقرة وآل عمران. قال: فقد رأيت أن الأحرف الماضية دخلت على الماضي فأفادت التندين، كما لو دخلت على المضارع أفادت التحضيض. قال تعالى: لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ومن أدوات التمني التي خرجت عن الأصل لعل، فإن أصل وضعها للتردي والغرض من استعمالها للتمني الدلالة على الاستحالة في الأمر المتمنى، يعني كما أنه سبق أن يوضع مكان التمني التردي، فكذلك يوضع مكان التردي التمني للشيء الصعب المنال المستحيل. وقال فرعون: يا أيها الملأ، ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. وضع لعل مكان ليته، وذلك لشدة طمعه في إغواء الآخرين، مع أن أمر مستحيل. وكما استعملت لعل مكان ليته، فقد تستعمل ليته على قلة مكان لعل، فيقصد بها التردي. قال قريط بن أنيس: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. فهنا ليت بمعنى لعل يترقب وقوع هذا الشيء. قال المؤلف غفر الله له: النداء هو طلب إقبال المخاطب بحرف نائب مناب أدعو أو أنادي، وهذا هو الصحيح على أن النداء طلب الإقبال بحرف ناب مناب أدعو، وأن أدوات النداء حروف. وقد اختلف في هذه المسألة، فقيل أنها أسماء أفعال، وقيل أنها حروف، والصواب أنها حروف. ولهذا تعد جملة النداء جملة فعلية. قال: وحروفه أو أدواته 8، وهي الهمزة وأي ويا وآي وأيا وهيا ووا وآ. وهذه الأدوات على قسمين: ما وضع لنداء القريب وهي الهمزة وأي، الهمزة وضعت لنداء القريب، وهكذا أي مثال الهمزة: أخالد أقبل، أو تقول: أبني أقبل، وكذلك أي، أي بني أجب، كما سيأتي إن شاء الله. وما وضع لنداء البعيد وهي بقية الأدوات، مثل أيا وهيا وآ ووا، هذه لنداء البعيد. ما وضع لنداء القريب والبعيد معا وهي يا ينادى بها القريب وينادى بها البعيد بحسب. قال فمن الأول تقول أبني أي بني وهكذا فقس عليه، ومن الثاني أيا وهيا وآ، هذه حروف تستعمل لنداء البعيد لما فيها من مد الصوت وهو أمر لا بد منه ليصل الصوت مسامع المنادى، مثل أيا أخي في مشارق الأرض ومغاربها، وهكذا تقول هيا كذلك آ. وأما وا فلا تستعمل إلا في الندبة، مثل ومعتصما ورأسا. وقد ينزل البعيد منزلة القريب إشارة إلى قربه في الذهن. ومن رسائل الوالد لولده وهو غائب عنه قال عبد الله بن عمة الضبي،
وابن عمة هذا شاعر من عداد المخضرمين إذ أدرك معركة القادسية وكان في جيش المسلمين فيها، قال أبني لا تبعد وليس بخالد حي ومن تصب المنون بعيد، هو يخاطب ولدا له وهو غائب، وشاهدنا أنه ناداه بالهمزة التي هي موضوعة في الأصل للقريب وذلك لقربه في الذهن كشأن الولد من الوالد. وذكروا في هذا الباب أمثلة تناقلها بعضهم عن بعض، وفيها شيء من الغزل الممقوت، ومما ذكروه قول أبي بكر محمد بن الصائغ الأندلسي أسكان نعمان الأراك تيقنوا بأنكم في ربع قلبي يسكان، الشاهد أسكان، حيث نادى البعيد بنداء القريب لقربه في الذهن. ونعمان الأراك هو واد بين مكة والطائف يخرج منه خط إلى عرفات، وقوله تيقنوا بأنكم في ربع قلبي سكان، الربع هو محلة القوم ومنزلهم، فهو يقول لهم تيقنوا أنكم نازلون وحالون في قلبي. قال بقية الأدوات لنداء البعيد، والأصل في نداء البعيد هي الياء، الياء هي أم الباب وهي أصل أدوات النداء، وأكثر النداءات في القرآن جاءت بهذا الحرف، ولهذا قيل أنها مشتركة بين النداء القريب والبعيد، والأكثر أنها النداء البعيد. قال الزمخشري فهي النداء البعيد أو من هو بمنزلته من نائم أو ساهر، إنسان نائم تناديه بالياء يا فلان، وهكذا ساهر شارد الذهن تناديه بالياء. وقد ينادى القريب بما ينادى به البعيد إذا كان المنادى عظيم القدر رفيع المنزلة، كقول الداعي يا رب يا الله ونحوه من نداء الرب سبحانه إذلالا للنفس هضم لها مقابل كبرياء الرب تعالى. تنزيل القريب منزلة البعيد لبعده في المنزلة والقدر تعظيما أو إهانة، في باب التعظيم النداءات لله جل وعلا مع أنه قريب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، قال إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهو قريب سبحانه وتعالى بسمعه وبصره لا تخفى عليه خافية. فالعبد يناديه بنداء البعيد للعظم والإجلال. وقال أبو الخطاب بن دحية أنشدني أبو القاسم السهيلي لنفسه يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى الشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. هذه أبيات جميلة، حتى قيل فيها أن هذا الشاعر ما كان يدعو بها في موضع إلا استجيب له، ولعله صاحب ذلك انكسار قلب وخشوع وافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وليس يعني ذلك أن يعتمد على مثل هذا ويجعل من الأدعية المستجابة، فالأدعية توقيفية، فلا يداوم الإنسان على دعاء إلا إذا كان لديه توقيف من النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم. والأصل في الدعاء يدعو الإنسان ربه بما شاء مما لا محذور فيه، لكن المداومة على دعاء معين أو ورد معين أو يعتقد فيه أفضلية أو يعتقد أنه هو الدعاء المستجاب، هذا لا يكون إلا عن طريق توقيف عن النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم أو جاء في كتاب الله.
وفي الحاشية قال: ولها تتمة، ونظرا لأنها جميلة فإليك تتمتها. يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيري يمنع، حاشا لجودك أن يقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. قال: وفي الباب انظر إلى أدب إبراهيم عليه السلام مع أبيه آزر الكافر، وقد ذكر الله لنا من محاورتهما فقال: إذ قال إبراهيم لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. الشاهد: يا أبت يناديه بنداء البعيد إكراما وإجلالا وطاعة، مع أنه قريب منه. وهذا من البر بالوالدين أن يخاطب الرجل أباه بالتعظيم وبألقاب التكريم، ولا يخاطبه باسمه المجرد فلا يقول يا فلان، ولا يخاطبه بأوصاف تحقير أو إذلال أو يفهم منها الأذية أن يقول يا شيبة ونحو ذلك، وإنما يخاطبه يا أبتي يا والد ونحو ذلك من ألقاب وأوصاف التبجيل والإكرام. ومن الفوائد في نداء القريب بما وضع للبعيد تنزيل البعد النفسي منزلة البعد المكاني، إنسان تشعر أنه بعيد لا تستسيغه مع أنه قريب في موضعه منك، فتخاطبه مخاطبة البعيد لبعده في نفسك، كقول الفرزدق لجرير: يهجو جريرا، وجرير أشعر من الفرزدق، ويضرب به المثل في الشعر ويقال أشعر من جرير: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وقد سار هذا البيت مسار المثل، وهذا كثير في الشعر، يشتهر البيت من الشعر حتى يصبح مثلا، وذلك أيضا مثل قولهم في مقام الزجر للائمين لأهل الفضل دون أن يصلوا إلى مراتبهم وجهودهم، فيقال لأولئك: أقلوا عليهم لا أبل لأبيكم من اللوم، أو سدوا المكان الذي سدوا. ويقال للذي يتنمر على غيره يقال: أسد علي وفي الحروب نعامة، ربداء تجفل من صفير الصافري، وقد تقدمت هذه الأبيات. قال: ويقول قوم شعيب كما ذكر الله في كتابه عنهم أنهم قالوا: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. نادوه بنداء البعيد لأنهم يرونه بعيدا من نفوسهم. قال: خروج النداء عن معناه الأصلي، معناه الأصلي هو طلب الإقبال، قد يخرج عن هذا المعنى إلى معان أخرى تفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال، منها التحسر والتوجع. قال تعالى: قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. والفرق بين التحسر والتوجع: التحسر عما فات والتوجع مما هو حاصل، فهذا أحد ابني آدم يتحسر ويتوجع، يتحسر على أخيه ويتوجع أيضا من الحالة التي وصل إليها. قال الاختصاص: ويكون بحذف النداء. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الشاهد: أهل البيت، حذف حرف النداء يا أهل البيت. ويكون المنادى منصوب على الاختصاص، وهناك فروق من الاختصاص والنداء، منها هذا ومنها أيضا أن الاختصاص خبر والنداء إنشاء. الإغراء. قال المتنبي ويخاطب سيف الدولة: يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. هذا فيه مدح وذم وإغراء، فقوله يا أعدل الناس يعني أنت معروف بالعدل في الناس كلهم، لكن في معاملتي لم تعدل، فيك الخصام كيف أصنع إذا كنت أنت الحكم وأنت الخصم، فأين المفر أيضا كما في المثل العام إذا كان غريمك القاضي من تشارع، وهذا البيت هو مثله: يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام، أنت الحاكم والوالي وأنت الخصم كونك لم تعدل في معاملتي، والحكم. قال الاستغاثة كقول حسان بن ثابت الأنصاري: يا لقومي هل يقتل المرء مثلي واهن البطش والعظام سؤوم شأنها العطر والفراش ويعلو هال جين ولؤلؤ منظوم لو يدب الحولي من ولد الذر عليها لأندبتها الكلوم لم تفقها شمس النهار بشيء غير أن الشباب ليس يدوم. وهذه الأبيات يحتاج إلى تثبت في نسبتها إلى حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، أو كانت قبل الإسلام، أن فيها من الغزل ما فيها. والأولى أن يمثل في هذا الباب للاستغاثة بقوله يا الله للمستضعفين، يا الله للمستضعفين، استغاثة بالله سبحانه وتعالى. الندبة وهي نداء المتوجع والمتفجع يا رأساه، أو التفجع كقول فاطمة رضي الله عنها لما احتضر أبوها صلى الله عليه وسلم وأبتاه أجاب ربا دعاه الحديث. وهناك أغراض أخرى تؤخذ من السياق. والفرق بين التوجع والتفجع، التوجع يكون في النفس والتفجع يكون على الغير، يتفجع على غيره ويتوجع في نفسه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.